إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل إبراهيم أبو حامد يقول: حدثونا فضيلة الشيخ عن فضل الذكر وعن فضل الاستغفار، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الذكر والاستغفار وأمرهم بالإكثار من ذكره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالمؤمن مأمور بالإكثار من الذكر والإكثار من الاستغفار من الاستغفار، لعل الله جل وعلا يضاعف له المثوبة ويغفر له السيئات، ويشرع الإكثار من ذلك في أوائل الليل وأوائل النهار، يكثر من ذكر الله في أوائل النهار وأوائل الليل. الحديث الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام لزويله لما رأها في مصلاها صباحا وعاد إليها روحا، قال: ما زلت في مصلاك؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وقال: أحب كلام إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: أحب كلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأعرابي: يا رسول الله، علمني شيئا أذكر ربي به. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: يا رسول، هذا لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اهدني وارزقني وعافني، قل: اللهم اهدني وارزقني وعافني واهدني. فالمؤمن يدعو ربه ويستغفر ربه ويكثر من ذكره جل وعلا في الصباح والمساء، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهكذا في بقية الوقت يكثر من ذكر الله في الليل والنهار، ولا يسأم، لأن الله يحب أن يذكر ويحب أن يذكر سبحانه وتعالى. وقال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قد 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه الكلمات العظيمة: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. وشرع للناس يقولوا بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وكان 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر أن العبد إذا قال ذلك غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم بعد كل صلاة فريضة. إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينفع إلا الجد من كريم، ثم يسبح 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر وسبح الله وكبر حمد الله 33 من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال لا إله إلا وحده لا شريك له له ملك وله كل شيء غفرت خطاياه وإن كانت بذل الله. وهذا فضل عظيم، ويسبح ويحمد ويكبر 33 هذه 93 ثم يقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء مرة واحدة كذا للمئة. هذا فيه فضل عظيم من أسباب المغفرة. وإن قال لا إله إلا الله لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة صارت 100، هذا نوع آخر أيضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر على كل صلاة 100 مرة، 25 مرة يكون الجميع 100 مرة. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة كان جميعها 100 مرة، سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله 25 الجميع 100 مرة. ولكن أحاديث فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل البحر، هذا أصح وأكثر من ذاك الأول. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار العظيمة، ويقول بعد هذا يقرأ آية الكرسي أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد كل صلاة بعد هذا الذكر يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، وإذا كررها ثلاثا بعد الفجر في الصباح والمساء كان أفضل، ثلاث مرات بعد المغرب والعشاء والفجر. وبكل حال فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من ذكر الله في جميع الليل والنهار، الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره والإكثار من الاستغفار. نعم، حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم،
أحسن الله إليك، الله المستعان، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: أنا شخص تبت إلى الله توبة نصوح، وقد اكتسبت جمعا من المال من طريق غير شرعي، ويستحيل علي أن أرد هذا المال لأهله لأنهم قد ماتوا، وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم بأن هذا المال حرام؟ وهل أخبره بذلك؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أهلي؟
الواجب عليك أن ترده لورثة، تعطيه ورث الميت، لكن ورثة تعطيه إياه. أما إذا كان ما له ورثة أو لا تعرفهم ولا تعرف أموالهم، صدق بها الفقراء ولا تخبرهم، صدق بها الفقراء ولا تخبرهم أن كذا ولا كذا، وتبرع ذنبه مع التوبة والحمد لله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل خاء فاء ميم عين يقول لي سؤال في العقيدة: هناك أشخاص سماحة الشيخ يعتقدون في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون ويضرون، حيث يتبرك بهم البعض من الناس ويذهبون إليهم لقضاء الحاجات، ما حكم مجالسة مثل هؤلاء إذا كانوا أقرباء لي؟ وجهوني في ضوء سؤالي.
من يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون هذا شيء أكبر، وهكذا إذا دعاهم واستغاث بهم ذهب إلى قبورهم واستغاث بهم ونذر لهم أو ذبح لهم أو استعان بهم أو قال أنا في حسبكم أنا في جواركم، كل هذا شرك أكبر، لأن الميت قد انقطع عمله، لا ينفع ولا يضر أحدا، والنفع والنافع الظاهر والله وحده، وهكذا الحي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فمن اعتقد أن أحد يضر وينفع ولو حيا دون الله صار كفر أكبر. أما يكون يضر وينفع في الدنيا فلا، نعم قد يضر وينفع لكن بإذن الله وقدره سبحانه وتعالى. أما ميت لا يضر ولا ينفع قد انقطع عمله. فمن اعتقد أنه يضر وينفع أو دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له فهذا هو الشرك الأكبر، هذا الشرك المشركين، هذا دين المشركين نعوذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك وتنبيه من يفعل هذا وبيان أن هذا الشرك الأكبر وأن هذا من أعظم المنكرات. الشرك أعظم الذنوب، ولا ينبغي لك أن تجالس هؤلاء إلا على سبيل النصيحة، تمر عليهم تنصحهم تذكرهم تعلمهم هذا واجب. أما اتخاذهم أصحاب أو تجلس معهم ولا تبين لا، يجب البيان والإنكار والتحذير، ولا تتخذوا أصحابا ولا جلساء إذا أصروا على هذا العمل الخبيث، نسأل الله العافية.
حفظكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ حفظكم الله، كثر في زماننا هذا الشركيات والبدع، ما واجب العلماء والدعاة والمصلحين في بيان العقيدة السليمة؟
أسباب ذلك اختلاط الناس، لأن الناس خلطوا بالأسفار إلى الخارج وقدوم الكفرة من الخارج، فاختلاط الناس سبب مشاكل كثيرة والتباس الأمور. الواجب الحذر، والواجب على المؤمن يتفقه في الدين ويتبصر حتى يعرف دينه، وحتى لا يعتر بالناس، وحتى لا يقلد من هو على كره والضلالة، فيتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يدع ما حرم الله عليه ويؤدي ما أوجب الله عليه. ولا يجوز له مجالسة من أظهر الكفر والضلال أو المعاصي إلا على سبيل الإنكار والتعليم والإرشاد فقط، نسأل الله العافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي الكتب التي ترشدون المسلمين في قراءتها، الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة؟ ما هي الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة وصحيحة؟
أعظمها القرآن العظيم، يتدبر القرآن فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي الذي يهدي. فالواجب على طالب العلم وعلى حامل القرآن يتدبره ويتعقله، وإذا كان لا يقرأ يستمع يستفيد من القارئ ومن إذاعة القرآن الكريم حتى يستفيد من كلام الله فيه الهدى والدعوة إلى مكارم الأخلاق، إلى توحيد الله والإخلاص له، إلى المحافظة على الصلاة، إلى الصدقة، إلى أكثر من الذكر، ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، تحذير من المعاصي. القرآن فيه الهدى والنور. وهكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بها، يحفظ ما تيسر منها، يسمعها، وهي الصالحين، الترغيب والترهيب، غيرها من كتب الحديث التي في أيدي المسلمين فيستفيد منها. وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لا يسكت، يسأل أهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا العلماء عما أشكل عليه، ثم يعمل بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله.
هل هناك فرق بين الدين والقرض سماحة الشيخ؟
القرض من الدين، الدين يعني كمان مبيع إذا كان مؤجل دين، والقرض دين، قيمة المتلفات إذا كان في الذمة دين، والأجرة إذا كان في الذمة دين، وهكذا. فالقرض من الدين.
هذا السائل أبو عبد الله يقول سماحة الشيخ، هل رفع القرآن من الصدور من علامات الساعة الكبرى؟
نعم، في آخر الزمن بعد طلوع الشمس من مغربها، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عليه من قبل، يرفع القرآن من الصدور ومن الصحف، نسأل الله العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة، من آيات الساعة ومن أشراطها القريبة عند تعطل عمله وعند إعراض الناس عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. هذا محمد عبد الله من القصيم يقول لي مجموعة من الأسئلة عن الاستئذان، يقول في سؤاله الأول سماحة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هل من وقفة مع هذا الحديث الشريف؟
نعم، يعني المستعان عليه قد يكون مسؤولين، قد يكونوا مسؤولين، إذا استأذنت ثلاث ولم يرد عليك فانصرف حتى لا تعطل نفسك ولا تؤذي أهل البيت. يقول: السلام عليكم، ثم عندها مرة ثانية ثم ثالثة، فإن لم يرد عليها ترك لئلا يكلفها أو يؤذيها، قد يكونون مسؤولين. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خير للمسلمين ومنفعة كبيرة، لأن الإلحاق قد يضر أهل البيت. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل محمد عبد الله: البعض من الناس يغضب ويفعل إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول: يلاحظ على البعض بأنه يغضب ويفعل إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم.
ينبغي أن لا يغضب، لأن أهل البيت قد يكونون مشغولين، فإذا لم يأذنوا أو قالوا ارجع في وقت آخر فلا يغضب، هم أعلم بأنفسهم. وإذا سكتوا ولم يجيبوا بعد الاستئذان ثلاثا يرجع أيضا، لأنهم قد يكونوا مشغولين وهو لا يعرف حالهم. فينبغي أن يحسن الظن بإخوانه ولا يكلفهم، وإن صرحوا وقالوا ارجع في وقت آخر فلا بأس.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ: سؤالي أيضا عن الاستئذان، متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ يقول: متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟
هذا ما يقول الله في سورة النور في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تستعينوا بالذين ملكت أيمانكم والذين يبلغون ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين هضرنا ثيابهم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم وعليهم جناح بعدهن طوفوا لكم بعضهن على بعض. ثم قال بعده: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فهم في قبل بلوغ الحلم فيستأذنوا في الأوقات الثلاث، أما بعد بلوغ الحلم يستأذن كل ما أراد الدخول. إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنبت النبت الشعر الخشن حول فرجه أو أمنى خرج من الميل مع الشهوة قد بلغ الحلم حين يستأذن كل ما أراد الدخول. قد تكون أمه على الحالة حسنة، قد تكون زوجته، قد تكون أخته، الوقت يستأذن عليهم حتى لا يهاجئهم على حالة لا يرضونها. أما إذا كان دون ذلك يستأذن في العورات الثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أحمد ألف ألف: إذا زرت أخا لي في الله مريض، ما هو الدعاء الذي أقوله؟
تدعو له بالشفاء والعافية: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اشف غره. وجاء في بعض الأحاديث أن الرجل إذا زار أخاه فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي سبع مرات، شفاه الله إذا كان لم يحضر أجله. في سنده بعض المقال، لكن إذا دعا في هذا الدعاء طيب، إذا قال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لفلان سميه أن يخاطب أن يشفيك سبع مرات، هذا يرجى فيه الخير وأن الله يشفيه إذا كان لم يحضر أجله، وإن كان في سنده مقال، لكن دعاء طيب.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة مريم ألف ألف من المدينة النبوية تقول سماحة الشيخ: هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينذرهم؟
إيش؟
تقول السائلة: هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينذرهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بك منه، سئل يوم القيامة: هل لك عمل؟ قال: نعم، كنت أنظر المؤسرين وأعفو عنهم ويسأل المؤسرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، تجاوز عن عبدي. فالذي يتجاوز عن المؤسرين ويحسن إليهم ويسر حتى على المؤسرين، لأن المؤسر قد تعرض لحاجة يحتاج إلى الإمهال وإلى إنظار، فالذي يتحرى التيسير على المؤسرين ومساعدة المؤسرين والصدقة عليهم وإنظارهم له أجر عظيم وفضل كبير. قد وعده الله بأن يتجاوز عنه الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه فهو على خير عظيم يرجى له الفضل كبير.
جزاكم الله خيرا. الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، الدعاء الطويل، هل هو وارد فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة؟
ما أذكر شيء عن في شيء طويل، ما أذكر شيء، لكن يدعو ما تيسر، يدعو ما تيسر. كما كان صور أنه كان يقرأ سورة طائف الجمعة، إذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في خطبتين كله حسن إن شاء الله، لأن فيها لأن فيها عظة عظيمة سورة طائف. وإذا دعا لدعوات مما يسر الله له، المهم أنه يأتي به ما شرع الله في الخطبة من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين والوعظ بما يسر الله، يحمد الله ويثني عليه ويرسل نبيه ويأتي بالشهادتين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعظ بكلمات الواعظة من آيات أو أحاديث أو كلمات مناسبة، لأن المقصود من الخطبة تذكر الناس ووعظهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فيقرأ من الآيات والأحاديث ويحصل به المطلوب من الوعظ والتنفيذ، ولا يلقي إطارة الشر على الناس. تكون خطبة وسط قصده ليس فيها إطالة إلا عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة لإطالة في بعض الأحيان فلا بأس عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لئنة من فقه، فأطلوا الصلاة وأصلوا الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، هذا هو على بالي قصدا، ليس فيها طول من وليس فيها اكتصار مخل، بل وسط يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاة والسلام. فالخطيب فلا يتحرى ما ينفع الناس وإيضاح ما قد يشكل عليهم، وإذا كان هناك بدع ظاهرة أو معاصي ظاهرة نبه عليها وحذر منها.
ما الأمور سماحة الشيخ حفظكم الله التي يجب أن تشتمل عليها خطبة الجمعة؟
مثل أسعد أولا الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالشهادتين، ثم الموعظة تذكير الناس وعظهم بما يسر الله من الآيات والأحاديث والكلام الطيب، ويقرأ بعض الآيات. نعم،
قراءة سبح والغاشية يا شيخ واردة؟
سنة واردة، سنة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، سورة الجمعة سورة المنافقين أو سورة الجمعة مع هذا الفاتحة الغاشية كلها واردة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا أبو مراد يقول: كيف يكون الحج المبرور سماحة الشيخ؟
مثل ما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج فلن يرفث ولن يفسق رجاء كيوم ولا يتم. هذا الحج المبرور الذي معه التوبة الصادقة، لا ليس معه فسق ولا رفث، هذا الحج المبرور الذي قد سلم من الإصرار على المعاصي ولم يأتي الرفث والجماع، لم يسلم حجه بالجماع والرفث. المقصود أن الحج المبرور هو الذي يحج وهو غير مصر على السيئات والتاب إلى الله منها.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول بأنه في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام، هل عليها القضاء؟ تقول سائلة بأنها في رمضان مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام، هل عليها القضاء؟
إذا كانت أفطرت عليها القضاء، أما إذا كانت أفطرت تكون عندهم ترضع لا يضر إذا كانت صائمة، أما إذا أفطرت من أجل الرضاع عليها القضاء، وإذا تأخر عن رمضان الثاني تقضي مع إطعام مسكين عن كل يوم، أما إذا قضت قبل رمضان فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إطعام، تقضي الأيام التي عليها والحمد لله. أما إن تأخرت القضاء من العذر حتى جاء رمضان آخر عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم مع القضاء.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من عمان الأردن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية بعد أن اعتدل قائما للركعة الثالثة، ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟
المشروع بعد الاعتزال أن يمضي وأن يتابعوه ويسود السهم، ولكن لو رجع لا يضر إن شاء الله. لو رجع سجدوا معه جلسوا معه ويسجد السهو أيضا، لكن الأفضل إذا استتم قائما يمضي ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم وهم يتابعونه، لكن لو تذكر بعدما قام ورجع فإنهم يجلسون معه ويعني يسجد السهو. أما لو تذكر عند القيام حال النهوض يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الأول وهم معه كذلك، لكن لو استتم قائما فهذا هو محل كراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث عن المغيرة في هذا المعنى يدل على أنه يستمع قائما لا يرجع. أما إن شرع في القراءة فليس له الرجوع بل يستمر وعلى السجود السهو فقط والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: سؤالي عن حكم جمع الصلوات جمع تقديم في المطر، وما الضابط في ذلك مأجورين؟ يقول عن جمع الصلوات في المطر جمع تقديم، ما الضابط في ذلك مأجورين؟
إذا كان المطر يشق على الناس أو الطرق فيها زلق وطين بعض فإنه يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء، وهكذا الظهر والعصر على الصحيح لو كانت الطرقات فيها مضرة على المصلين لشدة المطر فإنه يجمع أيضا على الصحيح جمع تقديم، لأن الله جل وعلا قال: وما جعلكم الدهر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في حضر بغير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، فصار الجمع إنما هو للعذر. وجمع الصحابة للعذر رضي الله عنهم وأرضاهم، المطر والدهر يعني ذلك.
أحسن الله إليكم. السائل نون سين القحطاني يقول في سؤاله: يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية، ماذا نرد عليهم يا سماحة الشيخ؟
الوجوب والسنة تفهم من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي في القرآن واجب الأخذ، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا مو في القرآن، لا يجمع بين عمتها ولا بين المرأة وخالتها، قد أجمع المسلم هذا، الذي في القرآن أن تجمع بين أختين، فجاءت السنة في النهي عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلمون على ذلك. وهكذا ثم جاء السنة الصحيحة وجب الأخذ، وإن لم يذكر في القرآن الكريم هكذا تحريم كل جناد من السباع كل ذي مخلب من الطير، هذا لا يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر ونحو كل ذلك، كل جناد من السباع والكلب ونحو ذلك، وتحريم كل ذي مخلب من الطير كالعقاب والباز والصقر، هذه يأتي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين، وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.